أنا أول ما جيت للدكتورة طبعا هي تنطبق عليك شيء. أول شيء قالوا don't suffer in silence،
لا تتألم،
لا تتألم يعني بصمت، عاد تكلم. ترى يبغى لها بعد هي social skills، يعني على فكرة أنه الواحد يجي ويسأل ولا يحس أنه محرج. إذا أنت مثلا تنحرج من البيرز اللي موجودين يعني مثلا عندك وتحس أنه هم فيه نوع من الحكم عليك، سأل الناس اللي أكبر منك. ترى دائما كويس أن الواحد يكون عنده واحد مثلا في مستويات أعلى. إحنا كان في نظام في الجامعات يسمونه الأخت الكبرى أو الأخ الأكبر، اللي هم أصلا يكون ناس من المستويات الكبيرة عنده أحد مثلا من الناس اللي جايين جديد أنه هو يصير زي منتور لهم. هذه المواد كذا، هذه المواد كذا، هذه يبغى لها كذا، تدريب كذا، هذا طريقته كذا، فيحس أنه أقل حرج من لما يكون الناس اللي من نفس المستوى. هذول ما راح يحكمون عليك لأن هذول خارج دائرتك المقربة. فdon't suffer in silence، يعني أنا يعني لما الواحد يفكر يقول أنا ممكن أخسر مستقبلي بسبب هالصمت هذا.
يا أهلا وسهلا وحياكم الله في بودكاست وثبة، معي أنا عبد الله مسلم. في هذه الحلقة استضفنا الدكتورة سجى المزروع، تكلمنا عن الضغوطات النفسية والدراسية اللي يواجهها طلاب دراسات المرحلة العليا. خلينا نتكلم عن بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه. تكلمنا عن بعض المهارات الدراسية اللي ممكن بعض طلاب البكالوريوس يمتلكونها أو يحاولون أن يكتسبونها قبل بداية مرحلة البكالوريوس ويحضرون أنفسهم لهذه المرحلة. تكلمنا عن طبيعة هذه المرحلة وطبيعة مرحلة الماجستير وكذلك مرحلة الدكتوراه. تكلمنا عن الضغوطات اللي يواجهها الطلاب الماجستير والدكتوراه سواء كانوا مقيمين ويدرسون في مكان بلدهم في السعودية تحديدا أو أنهم مبتعثين. كل هذا وأكثر تجدونه في محتوى هذه الحلقة المقدمة لكم برعاية كروكانت وتطبيق جوعان وكذلك مقهى ذات. وش اللي تغير في الدراسة، في دراسة تخصص الصيدلة قبل عن الحين؟
مصادر تغيرت أكيد. طبعا أتذكر يعني لما إحنا كنا ندرس لازم فيه تروح تشتري أول ما تجي، هذا هو الكتاب المقرر، تروح محلات البيع الكتب وتشتري الكتب كلها، لأن ما راح تقدر يعني أنا بالنسبة لي ما كنت أقدر أكتب كل شيء. مثل مع الدكتورة، الدكتورة تكتب على سبورة طبعا، سبورة وكذا، فما كنت أقدر أكتب كل شيء معها. وخاصة الواحد لما يكون توا جاي، أصلا هي دراسة بالإنجليزي وإحنا جايين من مدارس يعني تعليمنا الإنجليزي مو مرة، يعني زمان ما كان فيه، متى كان الإنجليش، فهو أوردي أصلا بلغة ثانية والوقت قصير، فما يمديك إنك تكتب كل شيء معاهم. فأنت مضطر إنك تروح تفتح الكتاب وتبيض وتضبط الأمور. سبحان الله، طبعًا جت أنا هذه واحدة من الأشياء دائمًا أقولها البنات، أنا خطي مو زين. طيب، فكنت أقول لهم إن خطي اللي ما هو زين صار نعمة علي.
ليه؟
ما أقدر أكتب بسرعة، يعني لما أجي أكتب خطي يكون ما هو زين، فما أقدر أذاكر منه. يعني أنا أطالع أقول وش هالشخابيط هذه. فأكون مضطرة أني أنا أرجع في نهاية الأسبوع، لازم أفتح الكتاب وأبيض وأكتب على رواقة وأحط مثلا إذا كان في رسمات، إذا كان في شيء. أنا كنت مسوي هذا عشان أنه يصير عندي دفتر كامل، بس هي بالأخير صارت مذاكرة. صرت أنا مجبرة أني كل نهاية ويكند أو في الويكند أجي وأكتب المواد اللي عندي، بالأخير أنا خلاص مذاكرة، أدخل اختبار نهائي. أنا يعني أوريدي تعرفت لها المحاضرة بعد المحاضرة، يعني جيت وقريتها ونقحتها وضبطتها، فيجي اختبار نهائي خلاص أنا موري تمام. فسبحان لو أن خطي كان زين كنت بكتبها خط كويس.
ولا ترجعين تراجعينها مرة
طبعا ما رح أرجع أراجعها.
بس كانت بالوصف اللي أنت وصفتيه تأخذ وقت وجهد،
تأخذ وقت وجهد، بس أنها كان طريقة جدا رائعة.
الآن احنا نقول انها رائعة وانها مجدية، بس وقتها الطالب يكون
تعبان
في ضغط نفسي مو بسهل.
الا ايه يعني انا صح وقتها كان صعب، انه خاصة يعني مثلا انت مو تكلم عن مادة مادتين، عندك اكثر من مادة، فاكثر من مادة انت بتفتح الكتاب وتشوف. وضغط طبعا اكيد على الطالب اكيد، لكن الحين يعني بعد ما خلصت اقول الحمد لله، الحمد لله اني انا درست بهالطريقة، الحمد لله اني تعرضت للتكست بوك، أعرف أقرأ كتاب، أعرف أنا كيف أطلع معلومة من كتاب. الحين يمكن طالب ما يتعرض للكتب كثير.
شات جي بي تي
تشات جي بي تي وحتى قبل سلايدز وما سلايدز ياخذون المعلومه مقتصه من السياق حقها ويذاكرها. طيب انت مثلا انت ايش معرفك مثلا؟ اوكي مو كل الدكاتره يمكن مو كل الدكاتره شاطرين في تصميم سلايدز، وكلهم في ناس في دكاتره ياخذون سلايدز من ناس سابقين ولا ما يجددها او يعني ياخذها يعني ما تكون مصممه بطريقه جيده. فانا دائما اقول بنات اول ما ابدا هذه سلايدز تراني انا محضره من هذا الشابتر، بليز ارجعوا لها، لا سمح الله قلت شيء ما فهمتي معلومه مثلا استغربتيها رجعي شوفي الكتاب.
ما تحسين ان الطالبات يستثقلون الشيء ذا؟
يستثقلونه يستثقلون، بس انا يعني انا الديوتي عليني قلتها قلتها واحده من الاشياء اللي انت لازم تعلمينها انت تقرين كتاب. You need to handle textbook. تعرفين طالعين معلومه صح من الكتاب. في ناس مثلا يقول لك انه كوست وما كوست وشراء، طيب المكتبه الرقميه فيها كل شيء، فيها فيها مصادر كثيره يعني يعني معظم الكتب الالكترونيه موجوده. ما هو عذر طبعا، احنا كنا نشتريهم. انا يعني احس اني حتى كتبي هذيك القديمه ما اقدر اني اعطيها، خلاص صار عندي اتاتشمنت معها تخطيط وكذا، غير مره عن الدراسه.
واحنا نتكلم عن مرحله البكالوريوس. قبل مثلا انت تقولين انه الطالبات والطلاب المفروض انهم يعرف كيف انه يفك، لا هذا كيف يفك اللغز الصيادله، يعرف كيف يستخرج المعلومه، يحاول يرجع لها في الكتاب، يحاول يبحث لها، خصوصا انه المصادر الان صارت قويه وتسهل اشياء كثير،
تنوعه بعد حتى تنوع المصادر بعد يشتت احيانا،
وتسهل عن اشياء كثيره مقارنه بقبل.
طبعا
الطالب أو الطالب اللي يجون لمرحلة البكالوريوس ما عندهم ذي المهارة أصلاً في المرحلة الثانوية.
صح، مختلف تماماً.
فوش طبيعة المرحلة؟ وش اللي هو كيف الطالب هذا أو الطالبة تفهم ويفهم طبيعة المرحلة اللي مقبل عليها؟
جميل. طيب خلينا نتكلم مثلاً عني أنا مثلاً شخصياً. أنا تخرجت من ثانوية عامة، معدل كان أسئلة رئاسة العامة، ودخلت سنة حضورية اللي هي العلوم الصحية. وخلاص طبعا اول سنه تحضيريه كانت شك بالنسبه لي، لاني انا متخرجه من الثانويه وانا معدلي عالي، فانت جاي وخلاص تحسب ان الوضع زي الثانويه. تفاجات انه ماده جبت فيها دي، انا اجيب دي كيف انا اجيب دي، او يعني خاصه على حافه الرسوب. فجاتني شك شلون انا اجيب ذا الدرجه هذه، مع انها هي ترى هي نفس الكيمياء اللي اخذتها في الثانوي، بس سبحان الله عشانها بس صارت
مرحلة جامعية،
مرحلة جامعية ولغة إنجليزية ولها هيبة، يعني المرحلة لها هيبتها. مع الوقت سبحان الله بدت تسهل. يعني أنا بالنسبة لي وأنا ما حطيت high expectations، ممكن هذه ممكن لو نطلع من هالسؤال بهالنصيحة هذه، لا تحط high expectations أول سنتين.
وش بقى؟
لا ترفع التوقعات.
وش بقى؟
إحنا مثلا إحنا درستنا عشان 6 سنين. يعني انا بالنسبه لي انا بقول لك عن نفسي، انا ما مسكت الجاده الا مستوى 5. انا بديت اعرف راسي من رجولي بالتخصص هذا.
ما خسرت درجات؟ معدل نزل
نزل بس ارتفع بعدين.
مو بالان ما ادري عن نظام المعدل الان، بس مو بيقولون اول اذكرها كان
تبنيه
انه تبني من المستوى الثالث يبدا خلاص البناء صعب والنزول سهل.
اي لا انا بالنسبه لي لا والله يعني انا الحين انزل يعني معدلات كانت في المرحلة الأولى اللي هي تحضيرية وأول سنة في الصيدلة، لأنك أنت ما أنت عارف تفك الخط، ما أنت عارف كيف مثلا إحنا عندنا زي ما قلت لك مواد مختلفة وكل مادة لها طريقة، فأنت ما أنت عارف أصلا كل مادة كيف أنك تتعامل معاها. في مواد مثلا تكون نظرية، مثلا عندنا مادة law and ethics، طيب هذه مادة نظرية، فهذه طريقة مذاكرتها غير عن الكيمياء، طيب غير مثلا عن طريقة عن مثلا مادة علم الأدوية مختلفة تماما، كل واحدة لها سيستم معين. طب انت كيف تعرف السيستم؟ انت تحتاج وقت انك انت ترايل وإرر، بتجرب وراح تعرف ان هذا طريقة فاشلة او هذه طريقة ناجحة، انت مثلا فشلت مثلا او مثلا اكتشفت ان هذه ما هي انسب طريقة، شوف الناس اللي حولك. طبعا هذا دائما واحد البيرز مرة مهمين في اي مرحلة، يعني شفت الناس مثلا ناس جايبين مثلا درجة كويسة، اسألوا وش انتوا وش قاعد تسوون بالضبط؟ كيف قاعد تذاكرون؟ أنتم عندكم مثلا قناة يوتيوب قاعد تشوفونها، عندكم استراتيجية معينة قاعد تسوونها، علمونا. يعني شير اكستشينج الايديز مع الآخرين إلين ما تطيح على الطريقة اللي تجيب لك الدرجات. فأنا بالنسبة لي هذه يعني ممكن أول مرحلة، عادي سامح نفسك، سامح نفسك، عادي إن الواحد يجيب درجات ما هي بزينة، المرحلة مختلفة، seek help، شوف الناس، شوف الدكاترة، شوف الناس اللي أكبر منك حتى في التخصص.
بس ما أدري إذا تتفقين معي ولا لا دكتورة، بعض طلاب ما يسأل ولا يحب يسأل، لأنه يعتبر عند بعض الطلاب السؤال ضعف، إني أنا تايه ما أدري وين أروح وين أجي، فيعتبرون أنك أنت والله أحد الطلاب والطالبات الكسول أو الكسولين، ما أنت ابحث، ابدأ ابحث بنفسك. هذا شيء. الجزئية الثانية ما يسأل لأنه يقول والله أنا المفروض أعرف، أنا الآن طالب جامعي،
صح،
أنا طالبة جامعية، فالمفروض أني أنا أعرف بدون ما أسأل. كيف نقدر نغير القناعات هذه في الجيل الجاي أو الجيل اللي احنا قاعدين؟
أتذكر أنا أول ما جيت للدكتورة، طبعا هي تنطبق عليك شيء، أول شيء قالوا don't suffer in silence،
لا تتألم،
لا تتألم يعني بصمت، عاد تكلم. ترى يبغى لها بعد هي social skills، يعني على فكرة أنه الواحد يجي ويسأل ولا يحس أنه محرج. إذا أنت مثلا تنحرج من البيرز اللي موجودين، يعني مثلا عندك وتحس أنه هم فيه نوع من الحكم عليك، سأل الناس اللي أكبر منك. ترى دائما كويس أن الواحد يكون عنده واحد مثلا في مستويات أعلى. إحنا كان في نظام في الجامعات يسمونه الأخت الكبرى أو الأخ الأكبر، اللي هم أصلا يكون ناس من المستويات الكبيرة عنده أحد مثلا من الناس اللي جايين جديد، أنه هو يصير زي منتور لهم، هذه المواد كذا، هذه المواد كذا، هذه يبغى لها كذا، تدريب كذا، هذا طريقتها كذا، فيحس أنه أقل حرج من لما يكون الناس اللي من نفس المستوى. هذول ما راح يحكمون عليك لأن هذول خارج دائرتك المقربة. فdon't suffer in silence، يعني أنا يعني لما الواحد يفكر يقول أنا ممكن أخسر مستقبلي بسبب هالصمت هذا، أجلس أعاني أعاني أعاني، بعدين
في الإيجو هذا اللي أنا ما أبغى أسأل. ترى ممكن إحنا كطلاب مثلا درسنا الدكتوراه برا، لما نروح أنت طالب دكتوراه كيف تسأل الأسئلة الغبية هذه؟
أو
أنا دائما أقول للطلاب، أقول لهم إذا أنت في مقعد دراسة معناها أنت ما تعرف، أنت جاي للمستوى هذا لأنك أنت ما تعرف، في الأصل أنك أنت ما تعرف،
ما حد بيحكم عليك،
ما حد بيحكم عليك،
إيه؟
اللي بيحكم عليك هذا قاعد يدعي المعرفة فقط، أما الأصل أنك أنت ما تعرف، فلذلك أنت جاي تتعلم، فاسأل ما بدالك من الأسئلة.
صح.
في بودكاست دائما أحب أسمع اسمه No Stupid Question اللي أنجلا داكورث ومات هيج، أتوقع لا مو مات هيج، الشاهد أنه المشهور فيه أنجلا داكورث اللي حق صاحبة كتاب جريت العزيمة. فأحب السلوغن هذا No Stupid Question، اسأل.
صح.
اسأل ما بدالك، فأنت ما تعرف، أنت ما تعرف أصلا، فلذلك لازم أنك تسأل، ومن ضمن أسئلتك أنك أنت تسأل كيف أنا أقدر أحل.
صح.
وشو بداية الحل.
صح.
كيف أني أنا أسوي الأسايمنت هذا كله
فعلا.
فهذا جزء ترى من الأشياء اللي غايبة، فقلت لك قبل ما نصور قلت لك أنه في المرحلة الثانوية أنت تاخذ علشان تعطي، يعني تاخذ المعلومات عشان أنت تحل. في الجامعة أنت تعطي من وقتك وجهدك وبحثك والأشياء ذي كلها
عشان تاخذ درجات،
عشان تاخذ درجات، لأن صح. الدكتور صاحبي يقدمك المادة بس الليفل مختلف. خلينا نتكلم عن ليفل التعامل بين الدكتور أو الأستاذ الجامعي صح التعبير وبين الطلاب، وش طبيعة هذا التعامل؟ أنت تشوفينه من تجربتك؟
هو طبعا أنا بتكلم عن يعني أتكلم عني شخصيا، أنا بالنسبة لي ما أحب أن يكون في باريور صراحة، ما أحب أن يكون في حواجز، أحاول قدر الإمكان اللي عنده سؤال وده يستفسر عن شيء تعالي لي في مثلا نهاية المحاضرة تكلمي معي، حاول قدر الإمكان المحاضرة أن يكون شيء مرة سيمبل، أشرح بطريقة جدا سهلة، أراعي موضوع مستويات، مرة يفرق مستويات الصغيرة بطريقتهم مرة مختلفة عن المستويات الكبيرة، مرة مختلفة طبعا عن الدراسات العليا أكيد مرة مختلف، فأراعي هالأشياء هذه. أحاول يعني حتى مثلا إذا حسيت أنه هم مهتمين أكثر بالاختبار ومثلا وش بيجي بالاختبار، مثلا ان هذا بيتر هذا بيجي باختبار، هذا بيجي بالاختبار، وانا اشرح انك تمن تقول لهم هذا بيجي باختبار، خلاص يعني انت اخذت الانتباه. يعني هذا تقريبا انا بالنسبه لي، انا لاني اصلا لما تخرجت من الجامعه، انا تخرجت وتوظفت على طول
ما شاء الله.
طيب فانا لما صرت معيده اللي انا ادرسهم هم اصلا العام كانوا صديقاتي
في نفس القسم. اي صح.
اي يعني فانا اصلا هم هذول انا العام كنت اجلس معاهم. ف يعني جت فتره كل البنات اللي انا ادرسهم هم اوريدي انا اعرفهم كناس اصغر مني. ولما تخرجت، لما خلصت يعني ورحت الدكتوراه، صار في جاب كذا 5 سنوات، رجعت قلت يا الله احس اني انا راح اعاني انه صار في يعني age difference، في جاب. رجعت نفس الطريقة، كنت أول مرة رجعت من الدكتوراه كنت متهيبة المحاضرة، يعني أنا حاضر عادي. أنا جلست محاضر 5 سنوات يعني متعودة على المحاضرات بس أني لما رجعت من الدكتوراه كانت كأني أول مرة أحاضر، أني متهيبة من البنات، ومو متهيبة من البنات يعني أنه ما يعرفوني هم، وأنا كيف أني أنا راح أكسر الحاجز. فجيت أول محاضرة، أنا دكتورة سجل مشروع وكذا، وأنا جاي من بريطانيا توني وما أدري إيش، كان مستوى 9. قضيت ممكن نص محاضرة بس آيس بريكر. طيب قلتهم وش البوليسيز اللي أنتوا تبغون تصير في الكلاس روم؟ يلا عاد اسمع، إحنا نبغى إنك تعطينا إنك تخصين المحاضرة بدري، نبغى يؤلاو
بريكس
درينكس وكذا والتحضير مدري إيش، يعني قام حطوا كم بوليسي. قلت لكم ذلك، وكانت خلاص، وهذه آيس بريكر بالنسبة لي. كل الأشياء اللي يقولونها عادية.
بس ما تشوفين أن هذا التعامل صار عكسي؟
لا جدا أبدا.
لأن بعض مثلا الدكاترة أو الأساتذة الجامعيين يقولون لا تعطي فرصة للطلاب بعدين يأخذونها وجه، مثلا يأخذون وجه على الموضوع.
لا أنا بالنسبة لي لا والله بالعكس، صاروا الناس يجون هم يعني صاروا الناس حتى لو خلص وقت المحاضرة وقت بنات مثلا عادي 10 دقائق عادي بالعكس اجلسي، انك انت اوريدي اعطيتي مساحة. تبي تطلع اطلع، تبي تدخل ادخل، يعني ما عندي كثير ريستركشن على اللي هو الحضور والغياب والدخول، لان انت خلاص لما انت اعطيتيهم المساحة خلاص هم الحين هو جاي هو وده يسمعك انت فعلا، مو جاي عشان المحاضرة ولا عشان الغياب ولا عشان هذا. فأنا هذا اللي صراحة اللي أسوي، وأحس إنه هو يريحني. وما أنا بالنسبة لي لو أني شفت مثلا أنه الطريقة هذه مثلا جابت أنه مثلا الناس تمادت أو ما عاد تجي أو شيء، كنت أكيد أنه بغير استراتيجيتي يعني. بس أنه استراتيجية ماشية، everyone is happy، كل الناس درجاتهم حلوة، الناس طالعين من الكورس مستفيدين، أنا وش أبغى؟
صح،
أنا هذا اللي أبيه بالنسبة لي. فأنا هذه الاستراتيجية حقتي.
كيف أول ما يعني تكلمنا قبل شوي كنا نتكلم عن الدرجات، كيف تقنعين طلاب أو كيف نقنع الطلاب؟ لأنه هو جاي من مرحلة ثانوية حريص على النص، النص بيفرق معه أو لا وما أدري إيش وما يبغى ينقص، فلما يجي الجامعة يأخذ نفس الفكر هذه والكونسبت هذه ويبدأ يحاول يعيشها في مرحلة البكالوريوس. الدي صعبة، مرحلة
دي صعب. اي والله
دي صعب
صح.
زين ولو انه بعض احنا ما ادري عنا انتم يا النساء والبنات غير عند الشباب عادي.
أوكي. نعمه الحمد لله انك نجحت،
خذنا الدي يلا الحمد لله.
اي والله اي والله نعمه،
اللهم لك الحمد نجحنا بالدي، بس انه برضو تظل انها صعبه.
اي خصوصا لو هو متعود على درجات عاليه.
انا كيف الطالب جايني او الطالبه جايتك تقول لك اخذ دي، كيف انا اقنع انه هذا جزء من المرحله؟ الصعوبة اللي أنت سويتيها.
طيب بالنسبة يعني أنا لو أنا مثلا جتني بنت وما هي مقتنعة مرة بدرجتها، دي doesn't define you، ما تعني أنك أنت خلاص فشل أو نير فشل. هذه مادة قد تكون تعرضتي لظروف، قد تكون مادة صعبة. طيب هذا ما لا يعني ان هذا الشيء بيأثر على الفيوتشر حقك. انا دائما كنت اقول لهم على البنات انه كيف انه المعدلات doesn't define الفيوتشر حقك. كنت اقول لهم احنا كنا مجموعه، طيب اصحاب المعدلات اللي جدا جدا عاليه هم اخر ناس او اقل ناس achievement الحين، طبعا أنا هنا ما قاعد أقول إنه الناس لا تحرصون على المعدل، لكن المعدل يساعد يفتح لك الأبواب، بس هو ما هو ضمانة إنك أنت بتصيرين أفضل في الفيوتشر. يعتمد على الظروف والحظ وال يعني أمور كثيرة. فالمعدلات doesn't define الشخص هذا، يفتح لك أبواب. أنا متى أقولهم احرصن على المعدل العالي؟ أنت هل عندك بلان دراسات عليا؟ الدراسات العليا ترى تبغى جيد جدا، ما تبغى 4.99، تبغى جيد جدا. طيب وهم وفي كرايتيريا ثانية للدراسات العليا، بيشوفون مقابلتك، بيشوفون اختبارك، بيشوفون أشياء ثانية، إنجليزي. فأنت مطلوب منك جيد جدا. إذا أنت بلان عندك دراسات عليا، مو كل الناس عندهم أصلا بلانينج للدراسات العليا، مو الكل. فأنا يعني أهم شيء الكواليتي أوف لايف حقتي في الأخير. أنا ليش أجيب 4.99 وأنا الكواليتي أوف لايف حقتي ما هي جيدة؟
وش تقصدين بالكواليتي أوف لايف؟
جودة الحياة.
إيه بس وش الفكرة اللي ممكن أنها توصل للطلاب؟ بعض الطلاب والطالبات يجي يقول لك أنا مرحلة جامعية لازم أجيب درجات، فكيف تبغاني أني أنا أنبسط أو أني أنا أروح أشتغل؟ وأنا أتفهم وجهة نظرك وأتوقع أنك تقصدين أنه لما تكلمتي عن الطلاب اللي معدلاتهم عالية الآن في السوشيال سكيلز والأشياء هذه كلها أو التواصل الاجتماعي، ما عندهم ديك المهارة اللي مثل الطلاب اللي ما أخذوا درجات عالية. ليش؟
لأن هذاك عندها يروح ويجي
وشارك في نشاطات مختلفة،
في فولنتري وورك وتطوع ويعني ينيمت.
جميل. بس أنه الطلاب اللي جايين بيقول لا أنا أبغى أخذ معدل وما أبغى ينقص درجاتي وأبغى أعيش حياتي، أنا أعيش حياتي. وهذا بعض الطلاب ترى كذا الآن يقول أنا أبغى أعيش حياتي زي ما أنا أبغى وبجيب معدل درجات.
طيب معناتها أنه you need to start شلون to study smart مو hard.
جميل. وكانك تقولين أنه يعني دراسته بذكاء هذه بتطبيق مهارات دراسية معينة.
طبعا أكيد، يعني studying smart يعني مو أنه أنا ممكن أجلس ساعة of a good quality أحسن من أني أنا أقعد 10 ساعات وأنا مشتت أو الدراسة ما قاعد تعطيني النتيجة اللي أنا أبغاها.
وش المهارات الدراسية طيب اللي ممكن أن الطلاب يحصلون عليها خصوصاً البكالوريوس يعني دهون على الدراسات العليا؟
طبعا مهارات الدراسة هي ترى بكل يعني مهارات الدراسة هي دراسة سواء كانت بكالوريوس أو دراسات عليا. واحدة من الأشياء اللي هي لازم يعني الواحد يعرفها أنه كيف يستخلص المعلومة من تكست بوك، من مقطع، من هذا، كيف أني أنا أعرف أطلع معلومة بشكل صحيح. طيب في يمكن واحدة من الأشياء اللي أنا أحس أنه زعلت أنه ما علمونا إياها وما عرفتها هلا بعدين، اللي هي فن أخذ الملاحظات،
نوت تيكينج. صح،
فن كتابة الملاحظات، فن القراءة، حتى القراءة. دائما أسألك، كنت مرة أسوي محاضرة عن كريتيكال ريدينج أو القراءة الناقدة، كنت أقول لهم إحنا ليش نقرأ أصلاً؟ ليش الواحد يقرأ؟ غير أنه أنا عشان أحصل على معلومة، أحياناً أني أنا أقرأ عشان أتعلم ستايل، أتعلم جماليات كتابة، أتعلم أسلوب معين. فأنا لا، وبعدين فيها أحياناً أنت ممكن تقرأ بس عشان تبتشوف أصلاً هل هذا المصدر يناسبني أو ما يناسبني. أنا ما أبغى أطلع من المعلومة، أنا أبغى بس أشوف المصدر هذا هل هو يناسب احتياجي أو ما يناسب احتياجي.
هل يتطلب هذا الشيء أنك تقرأ كل كلمة في
المفروض أنه لا، يعني طبعا فيه سكيمينج وسكانينج، طبعا هذه كلها مهارات القراءة السريعة اللي هي أنت تساعدك أنك تعرف أصلا هل هذا المصدر أصلا كويس لي ولا لا. فيه اللي هو كيف أنا مثلا أعرف أصلا وش الخلاصة من غير ما أقرأ كل شيء، اللي هو طبعا المفروض أنه كان كتابة جيدة تقرأ أول سنتنس وآخر سنتنس، المفروض أنك تتعرف وش البادي حق الباراغراف. فهذه طبعا مهارة مفروض أنك تسبها طالب دراسات العليا، طالب دراسات البكالوريوس، كل يعني أي طالب أو أي شخص متعلم بشكل عام لازم يتعلم كيف يقرأ، كيف يأخذ نوتس. مثلا إحنا كنا نأخذ نوتس عادية يعني، لكن هي فيها لها يعني كل نمط معلومة أنت تقراها تقدر تأخذ لها نوتس بحيث أنك تستفيد منها أكبر استفادة ممكنة.
خلينا نأخذ مثال على كل جزئية قلتيها. أول شيء أول مهارة قلتيها كيف نستخلص المعلومة.
كيف نستخلص المعلومة؟ أيه.
أعطني مثال على مهارة أو استراتيجية معينة ممكن أن الطالب الجامعي يعني يطبقها في دراسة ويستخلص المعلومة.
طيب مثلاً الحين مثلاً نتكلم مثلاً عن حاجة تاريخية أو مثلاً التايم هو المين إليمنت فيها. مثلا تطور مثلا الانسان او حاجه فيها تايمينج. طيب انت بدل ما تكتب مثلا تستخلص المعلومه على شكل نوتس طوليه ممكن تكتبها على شكل تايم لاين خط زمني مثلا عام 99 صار كذا كذا عام مثلا 2000 صار كذا. فهذه تساعدك انك انت تصير الحاجه فيجوالي ابيلينج لك عشانك انت تتذكرها وانت ايفنتشولي وش تبغى انت تاخذ معلومه عشان تتذكرها. فمثلا اذا كان تايم هو مثلا the main element تستخدم مثلا تايم لاين. اذا كان مثلا معلومات فيها مع وضد او فيها argument تستخدم الفيش بون تكنيك تكتب مثلا حاجات اللي لها مثلا مع او ضد
أو يعني يرسم سمكه
مثلا الاشياء اللي مع او الاشياء اللي ضد او مثلا root cause analysis لها طريقه معينه حاجه واسبابها لها طريقة معينة من إنك كيف تأخذ النوتس بدل ما تأخذهم بشكل طولي مثلاً حاجات مثلاً أحيانا كومبلكس مثلاً أو مثلاً أنت بتلخص دراسات كثيرة فمتسويها على جداول ماتريكس تعبي مثلاً كل المعلومات اللي موجودة في الجداول. فكل نمط معلومات فلو شارت أحياناً مثلاً أنت عندك مثلاً حاجة مثلاً إحنا عندنا مثلاً في الصيدلة مثلاً أنت واحد عنده مثلاً حرارة. طيب إذا كانت 38 درجة مئوية فلو شارت 38 أسوي له كذا 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 كذا. إذا كان أقل من 38 أسوي له كذا وكذا وكذا. طيب بعد مثلا 72 ساعة لا زالت الحرارة مستمرة طيب أبى أسوي له هذه الاستراتيجي. الحرارة قلت لا أبى أسوي هذه الاستراتيجي. فهذه يسمونها فلو شارت. فلو شارت هذه تنفع الأشياء اللي فيها بروسس أو فيها أكثر من ديسيجن. فالواحد لازم يكون عارف أنا وش المعلومة اللي أنا قاعد أقراها وبناء عليها أنا وش البست نوت اللي أنا ممكن أسويها عشان أستخلص المعلومة. لأنه مو دائما النوتس الطولية تكون إفكتيف.
وهذا فيها فرق بينها وبين كتابة الملاحظات بشكل عام صح؟
هذه كتابة الملاحظات.
أوكي. بس جزء من هذا أتوقع أنه ما يسعف أثناء الدراسة أثناء المحاضرة أنك أنت تكتب ملاحظات. هل تقصدين بكتابة الملاحظات أثناء المحاضرة؟
لا إيه لا أنا هذه أقصد أثناء الكتاب
أثناء المذاكرة.
إيه مذاكرة.
إيه نعم. عندك كتاب. زي التلخيص.
إيه.
تلخيص المنهج.
إيه.
بس نجي على جزئية كتابة الملاحظات أثناء المحاضرة.
المحاضرة ممكن تأخذ نوتس يعني مو بشرط أنها تكون مرة يعني بهالطريقة اللي إحنا نقولها لأن هذه الطريقة حسنا تحتاج انك كتاب قدامك وقت انك انت تفكر هذا تايم لاين وهذا كذا وهذا الجداول. بس مثلا محاضره ممكن تاخذ هيدلاين هيدنجز رؤوس اقلام وش المحاضره عنه بالضبط. اذا كان في ريفرنس دكتور مثلا قال ارجعوا مثلا صفحه الفلانيه او صفحه الفلانيه مو لازم تكون كومبليت اكيد انها ما راح تكون بالشكل الكامل اللي انا ذكرته قبل شوي. لكن محاضره ما مفروض انها تكون فيها يعني كتابه جدا طويله لانك انت ودك تسمع اكثر من انك ودك انك تكتب. وهذه طبعا واحده من التشالنجز اللي يمكن يواجهها الطالب يقول لك انا مثلا انا شلون تبوني اسمع
واكتب.
اي واكتب ما تجي صعبه يعني. وهذه ترى سكيل ترى تتطور مع الوقت. انا مثلا اول ما انا اذكر اول ما جيت اول ما دخلت قعدت كذا شلون انا اسمعها ولا اكتب ولا وش اسوي وانا خطي اصلا ما هو بمره زين. فيعني واجهت صراحة صعوبة أنه كيف أنا أكتب وأسمع. لكن الواحد لا يعتمد على النوتس حقة الشسمة
المحاضرة
لا يعتمد على النوتس حقة المحاضرة. الحين طبعا أنا أتكلم حين الآن صاروا معظم الدكاترة يعطون السلايدز قبل بوقت يعني هو أوردي عنده مثلا الهيدنج وهو مثلا يكتب مثلا شرح مثلا الدكتور أو مثلا قال على نقطة معينة فسوى أوردي عندي حاجة قاعد يكتب يبني عليها ما قاعد يبني من
ما يحضر. بعض الطلاب ما يحضر صراحة
ما يحضر صح.
بعض الطلاب ما يحضر للمحاضرة فعلشان كذا لما يجي للمحاضرة يقول أنا كيف أقدر. يعني من الأشياء اللي أشوفها أكبر الأخطاء أن الطلاب أو الطالبات يجي للمحاضرة يقول ما أقدر أكتب نوتس لازم أفهم. أنت ما حضرت التحضير هذا مهم جدا عشان انت تعرف وش اللي انت بتسمعه. فسماعك للمحاضرة للدكتور بيعطيك فرصة تحضيرك بيعطيك فرصة انك انت تكتب وتسمع للدكتور.
صح.
وش رايك؟
ممكن، بس يعني احنا احيانا صعب ان الطالب يحضر. يعني في يعني انا بالنسبة لي اشوف انه الطالب اصلا هو اوريدي جاي، هو اصلا اوريدي عنده اختبار بعد محاضرتي، فأنا ما أقدر أطالبه يعني بعد. إذا أردت أن تطاع بما يستطاع.
بس التحضير مو هو بالتحضير اللي نقصده أنك أنت أمسك فصفص المحاضرة والسلايز اللي عندك. لا، اعرف وش الموضوع، اعرف وش العنوان، اعرف بعض التعريف اللي موجودة.
أنا بالنسبة
يعني
لي
يعني مسح بسيط.
أنا بالنسبة لي بيض الله وجهه أنه على الأقل فاهم المحاضرة اللي فاتت. لأن مثلا أنا مثلا لو كانت محاضرة خاصة المحاضرات المتسلسلة بقول مثلا المحاضرة اللي فاتت مثلا إحنا أخذنا كذا وكذا 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 وراح نبني عليها المحاضرة الجاية، فهو إذا هو أصلا ما كان مركز في المحاضرة اللي فاتت وناسيها
بيرجع للمحاضرة دي لازم.
فأنا كأني لازم أسوي ريكاب مرة قوي على المحاضرة اللي فاتت عشان أقدر أدخل في المحاضرة الجديدة. فأنا بالنسبة لي لو هو بس يعني على الأقل متذكر أجزاء من المحاضرة اللي فاتت راح يكون هذا starting point جدا رائع بالنسبة لي.
لا جل واضح أن في كونكشن عالي بينك وبين الطالبات اللي عندك ما شاء الله. النقطة المهمة اللي في بالي بصراحة يعني وما تقل أهمية عن النقاط اللي أنت ذكرتيها، فكرة أن الطلاب يقلق من أثناء الدراسة من عدم التركيز، يعتقد انه تركيزه لازم يكون 100%. وتكلمنا قبل شوي عن كتاب ليرنينج هاو تو ليرن، تذكرين الفوكس مود الديفيوز مود هذه كلها انها منعشه للدماغ انك انت تتشتت ثم ترجع مره ثانيه.
صح، بس وش التشتت اللي هم اصلا أيوة. المحمود
اي هذا النقطه التشتت، انا ابغى اخذ منك وجهه نظرك في التشتت المحمود.
المحمود اي، لان مو كل تشتت في تشتت غير محمود.
صح.
طبعا واحده من استراتيجيات الدراسه معروفة يمكن هي البومودورو تكنيك. هي طبعا هي تطبيق عملي لفكرة اللي هو الفوكس مود والديفيوز مود. طبعا الدماغ كيف يشتغل، بس يمكن الناس ما هم عارفين الفكرة هذه. الدماغ له تو مود، مود التركيز الآن قاعد يقرأ ويشتغل على مهمة معينة، ومود التشتت اللي هو الحين ريلاكست مود. طيب وش اللي ينفعني في الدراسة؟ سبرايزنجلي الاثنين. ممكن الناس يتبادر ذهنهم إنه أنا في الدراسة بس أحتاج مود واحد في
العلوم، تركيز
تركيز، وهو هذا الشيء لا، لأن فترة الديفيوز مود أو فترة التشتت هي تساعدك إنك تربط المعلومات ببعض. وهذا تطبيق طبعا هذه الكونسبت أو الثيوري دي تطبيقها فكرة البومودورو. بومودورو هي تقولك لازم تشتغل مدة 25 دقيقة وتأخذ البريك لمدة 5 دقائق. البريك هذا وش المواصفات حقتها؟ المفروض البريك هذا ما يكون فيه معلومات، يعني أنت المفروض أنك تقطع أي معلومات جديدة قاعد تجيك. يعني في ناس مثلا يأخذ البريك هذا 5 دقائق وش يسوي؟ يفتح تويتر أو يفتح يوتيوب. طبعا هذا ما هذا أنت ما حققت الأوبجكتيف، لأنك أنت قاعد تستقبل معلومات. أنت إحنا نبغى المخ يرتاح ويفكر بالمعلومات اللي أنت أوريدي أخذتها فترة التركيز. فالمفروض ان البريك هذا المفروض ما يكون فيه حاجات ما فيها اي انتلكتشوال افورت. تقعد في ناس مثلا يصلون، ياخذ له كذا مشيه بسيطه، شيء ما فيه معلومات،
يغمض عيونه، يناظر
يناظر على قولتك، ما يسوي شيء فيه
قراءه او
شيء قراءه او معلومه او معلومات،
يعني ما يفتح تيك توك، ما يفتح تويتر.
اي لان الناس يعني هم يقولون هذا هو بريك، بس انه هو فيه flow of information حتى لو كانت يعني طبعا معلومات صغيرة، بس انها انت مخك لازلت انت ما سويت التشتت الصح. فالمفروض ان فترة التشتت هذه المفروض تكون حاجة ما فيها اي intellectual effort، تروح تسوي تصلح لك قهوة، يعني اشياء بسيطة جدا، وترجع للفوكس مود. طبعا هذه الفترة هي اللي تساعدك انك تربط المعلومات. واحدة من الاشياء اللي دائما الناس يقولونها انه فترة النوم، ليش النوم مهم للطالب؟ لانها هو كأنها فترة تشتت بس انها واسعه شوي، تساعدك انك المعلومات تسينك ان وترابط المعلومات ببعض. دائما الناس يجيهم فكره خلال النوم او كذا قبل ينام تجيه الافكار، ليش؟ لانك انت خلاص مخك ريح وما عاد صار عندك شيء انت قاعد تقرا فيها الان، ويعني قاعد تشتغل عليها اكتفلي. فدائما تجي افكار والناس ياخذون شاور احيانا لان ما عندك شيء، فدائما يقول لك اذا جتك الفكره بهذه اللحظات هذه لازم تكتبها على طول. يقول اكثر الاشياء او اكثر الافكار المبدعه تجي في الفترات اللي انت مو قاعد تشتغل فيها.
صح.
اي
كيف انا من تجربه شفت انه مو بس قضيه اني انا اقدر اخذ المعلومات. يعني اذكر فتره الدكتوراه كانت من اكثر التقنيات الفعاله في اني انا اشوف والله عندي 5 ساعات انجاز في اليوم مركزه، 25 دقيقة بريك، 25 دقيقة بريك، ثم أخذ ربع ساعة بريك وهكذا يعني. بس أنه بعدين أشوف عندي حصيلة وقت إنجاز مو طبيعي.
صح.
في الشغل.
صح.
يقارنه إنجاز برضو بالكم، قضية والله كم خلصت من كلمة مثلا، كم خلصت من بيبر قريتها وبحث. فأتفق معك أنها تضيف للتركيز وكذلك تضيف للجودة الإنجاز برضو
إنتاجية. صح صحيح. لا.
طيب دكتورة، أعطينا حقين البكالوريوس حقهم إن شاء الله، نبغى نتكلم عن الماجستير والدكتوراه. هذه اللي سببت قلق بصراحة لبعض الطلاب، وأنا أشكر من يعني الحلقة هذه بعد ما أشكر ضيفتنا، أشكر أختنا أمل اللي حرصت كل الحرص على أن يكون في حلقة عن الأكاديميين وعن الدراسات العليا وعن البكالوريوس من الضغوطات اللي يواجهونها. وجزاها الله خير برضو، تراها جهزت بعض المحاور المقترحة فقدمتها لنا، فشكرا لها صديقة وثبة أمل. خلينا نتكلم عن الماجستير والدكتوراه. دكتورة
جميل،
تخرجت من البكالوريوس الحين.
خلص من البكالوريوس. طبعا أول شيء يمكن الواحد يفكر فيه إنه الوظيفة، أقدم على وظيفة.
أتوظف ولا أني أدرس؟
أتوظف وأدرس. طبعا هذا دائما سويناها مفترق الطرق. في كثير ناس يعني سبحان الله، في واحد من البكالوريوس هو عارف أنه ما راح يكمل دراسات عليا، يعني عارف الوجهة. وفي ناس لا، on the other hand أنا من الناس اللي كنت أحب الدراسة. أنا أصلا يعني لما اخترت تخصصي هذا أو اخترت أني أكون معيدة، أنا قلت وش الوظيفة اللي تعطيني ريورد على الدراسة؟ فما لقيت إلا الأكاديمية هي اللي بتعطيني هذا الريورد. على أي حال، أنا خلصت طبعا من البكالوريوس. وش أسوي؟ المفروض أن الواحد يتوظف، وبناء على الوظيفة يحدد وش التخصص الدقيق اللي هو راح يعني راح يدرسه. هذا 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 الوضع النموذجي والمثالي لأي أي خريج، يعني أي خريج بكالوريوس.
بس هل الوظيفه تتعارض مع الدراسه ولا لا؟
راح يكون فيه تحدي. يعني واحده من يعني يمكن الاختلافات بين طالب الجامعه وطالب الدراسات العليا، ان الطالب الجامعي ما عنده الا الدراسه، جالس يقوم ويصحى على دراسته فقط، ما عنده اي التزامات، ما عنده اي شيء. بس طالب الدراسات العليا لا، عنده التزام تجاه وظيفه، وبيكون عنده التزام تجاه الدراسه. فهذه يمكن واحدة من يعني هذه من الفروقات بين الاثنين.
ليش ما يدرس طيب دكتور؟
وشو؟
ليش ما يدرس بعدين يتوظف؟ إذا كان بيكون في تعارض بينها أو ضغط عالي جدا.
طيب، أول شيء أنت ما تبغاه يخسر سنوات خدمة. يعني هو بيروح عليه سنتين ما درى، يعني ما توظف، فبتروح عليه سنوات خدمة. لو مثلا هو شخص مثلا يعني غير يعني يحتاج انه يصير عنده انكم، يحتاج راتب مثلا، واحد ما يقدر مثلا يطلب من اهله، وحتى مثلا صار عمره 25 26 سنه ولا زال يطلب مثلا، فيبغى يكون عنده استقلاليه ماديه، ما تروح عليه سنوات الخدمه. التحدي الاكبر انه تخاف انه هو لما يخلص من الدراسه يقول لك انت اوفر كواليفايد على الوظيفه هذه، ما نقبل مثلا واحد عنده ماجستير.
غبنة
يعني. إيه كثير مثلا جهات عمل تقول لك أنا ما 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 يعني، وخاصة لو هم ما يحتاجون التخصص اللي أنت دارسه. يعني مثلا في ناس يتبعون شغفهم في الدراسة. أنا ودي أدرس التخصص الدقيق هذا، أنا أحب هذا التخصص، أوكي حب التخصص هذا ما عندي مشكلة، بس هو لازم يتقاطع مع احتياج سوق العمل. لازم ترسم، لازم يكون عندك بلان، أنا أحب هذا التخصص وهل سوق العمل يحتاجه أو ما يحتاجه. وهذا يمكن هذا اللي يساعدك انك انت تحدد البوصله حقتك. حبك للشيء ما يكفي، والافضل انه يكون بعد ان الوظيفه نفسها هي تقول لك انا ابغاك تروح وتدرس كذا عشان تجي وتلقى مكانك موجود.
يعني تختار التخصص مثلا في الدراسات العليا او انك انت تكمل او ما تكمل دراسات عليا بناء على احتياج السوق؟
طبعا واحتياج منشاتك. يعني مثلا حين تلقى كثير، مثلا انا مثلا اتكلم على وزاره الصحه، وزاره الصحه عندهم مثلا لما يجون يسوون مثلا البعثات يقول لك مثلا احنا مثلا في التخصص مثلا النيرسينج نحتاج كذا وكذا، يعني 10 مثلا 10 ابليكنتس، في تخصص مثلا اقتصاديات صحه نحتاج كذا. هم محددين لك، هم ما حطوا لك هذه الا هم عندهم تقييم للاحتياج، وبناء عليه يبغون يبعثون الناس بناء على هذا الاحتياج، فبيجي ويلقى وظيفته موجوده. بس اني انا ادرس مو انه ما راح يلقى، بس انه راح يكون في تحدي.
ونظام الماجستير عندنا في السعوديه هو سنتين
غالبا، سنتين يعني. انا مثلا عارف ان البرنامج عندنا تقريبا سنتين،
سنتين بعدين رساله،
رساله على حسب. مثلا في برامج فيها رساله، في برامج فيها مشروع اللي هو يكون شوي اصغر يعني، بس انه يعني فيها كذا وفيها كذا.
دخول كل مرحله تعليمية جديدة كفيل إنه يجيب ضغط نفسي.
طبعًا إيه.
حتى لو كنت متخرج من ماجستير بتدخل دكتوراه في ضغط، تخرج من بكالوريوس بتدخل ماجستير في ضغط.
طبعًا.
وش الضغوطات اللي موجودة في ماجستير؟
ماجستير قلت لك إن تكون أصلاً على رأس عمل. طيب، واحدة من الأشياء اللي أنا دائمًا أقول إنه إذا أنت مثلاً عارف إنك إيفنتشولي تبتدرس، حاول إنك تدرس بسرعة يعني as soon as possible، لأن كل ما ابتعدت عن مقاعد الدراسة.
قصدك انت بعد ما يتخرج ادرس
يعني؟ لا 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 لا، يعني تخرج توظف وادرس على طول، يعني لا تبطي. ايه، لان اذا الواحد ابتعد عن مقاعد الدراسه كثير تصير رجعه صعبه.
صح، اتفق مره. اذكر بعد ما خلص البكالوريوس قعدت سنه، بعدين جتني بعثه برنامج الملك عبد الله الله يرحمه. ولما خلصت الماجستير كانوا الشباب يقولون ريح ارجع سنة واشتغل وجمع لك كم قرش وبعدين نرجع الدكتوراه. الشيء الزين واللي مو بزين في نفس الوقت اننا قلنا مع الماجستير والدكتوراه مرة واحدة، فاخذت قبول الدكتوراه وانا لسه ما ناقشت الماجستير، باقي لي على مناقشة الماجستير، اخذت قبول الدكتوراه القبول المبدئي. كان فترة ضغط مو طبيعية، بس شفت زملائي اللي رجعوا وقعدوا تقريبا حدود سنتين ثلاث سنوات أدرسوا، كانت ثقيلة جدا إنه يرجع يقدم ويرجع للدكتوراه مرة ثانية.
لا، سنتين ثلاثة زين. أنا مثلا أنا يعني وش اللي ليش أقول هالنصيحة، أنا لما درست الماجستير كنت توني متخرجة، أنا معيدة، فيعني أصلا هذا هو الخطوة اللي يعني اللي المفروض أسويها. أنا كنت توني متخرجة في برنامج الماجستير، كان معانا سنتين لهم 10 سنين متخرجين. لك أنت تخيل حجم المعاناة. إيه يعني أنا لما أقول لك لا تبطي، يعني مو مدة طويلة طويلة مرة، لدرجة حتى السيستم تغير عليهم مرة، يعني جايين هم ما هم عارفين كيف يعني
بس هل
يوزنون.
هل كانوا في الأكاديمية بشكل عام ولا
لا؟ مستشفى، كانوا مستشفى.
أوكي.
إيه كانوا في مستشفيات، فكان صعب عليهم الأدابتيشن. مش هو طبعًا تخرجهم، بس إحنا يعني إحنا كان أسهل علينا، احنا ان ذا مود
لسه توك. اي صح،
لسه توك مخلصه، وفا يعني ما اختلف عليه كثير. واحده من الاشياء اللي يمكن الناس بتتفاجئ فيها، انا دائما اقول ان يعني اذا طلعت في اشياء لها علاقه بالدراسات العليا، اقول انا الوجه المشرق للدراسات العليا. اذا في احد يبغى يشوف قصص ايجابيه من الدراسات العليا فهي بتكون انا. يعني
ما شاء الله،
انا ماجستير عندي سهل كدراسه.
السبب؟
السبب لانك انت خلاص انت عندك اتقان للمهارات للدراسه، انت عرفت هذه الماده كذا وهذه الماده كذا وهذه يبغى لها كذا وهذه يبغى لها كذا، خلاص انت عندك اياها من البكالوريوس، انت عارفها. فصارت انا بالنسبه لي ايزي. انا واحده من اسهل المراحل عندي كانت مرحله الماجستير.
ما شاء الله تبارك،
رغم اني انا كنت موظفه. طيب، بس انا بالنسبه لي كان سهل لانه انا خلاص يعني انصقلت في الـ في الـ في البكالوريوس، يعني خلاص يعني ما طلعت الا انا عارفه كل شيء، وهذا كيف يتسوى وهذا كيف يتسوى وهذا هذه طريقته كذا وهذا طريقته كذا. فدخلت الماجستير وانا خلاص عارفه.
وش يسوي طيب اللي لها 10 سنوات ما دخل بعد البكالوريوس؟ يعني وش التهيئات اللي ممكن تساعده؟ طبعا ما راح اتكلم عن صاحب العشر سنوات، بس نتكلم عن
بشكل عام
مرحله الماجستير مثل ما قلنا قبل شوي انه مين مثل البكالوريوس.
لا،
انت التزامات. التزام غير الالتزامات، حتى من ناحيه الاكاديميه والدراسه. صح ان فيها مواد، بس انت عندك بروجكت في آخر شيء مشروع لازم تسويه
صح
من صنعك أنت
صح
كبحث كدراسات كأشياء تسويها وش الأشياء الرئيسية اللي ممكن يتمسك فيها طالب الماجستير؟ ما جينا للدكتوراه للحين.
واحدة من الأشياء دائما أقول طالب الماجستير طبعا هو موظف أوكي، استغل صباحات الويكند. يعني أنت عندك مثلا من 6 إلى 10 ومن 6 إلى 12 صح بدري، يعني هذه more than enough صراحة للطالب. تصحى بدري تشوف واجباتك تشوف أمورك، بعدين خلاص بعد الساعة 12 الظهر خلاص انطلق عيش الويكند.
أبتكلم معك بلسان حال هذا اللي أنت تنصحينه، يقول لك أنا أشتغل وأدرس في الويك ديز يعني في أيام الأسبوع.
هم غالبا ترى الدراسة 3 أيام بالأسبوع يعني،
أنا عارف كل يوم. بس أقصد أنه هذا الضغط الهم اللي موجود الويكند الصبح اللي أنا أبغى أنام فيه أقوم.
يعني لأن إحنا لو بتخليها بالليل فراح يفوت كثير من الفن، لأن غالبا الاجتماعات بتكون في الليل أو أي شيء. إحنا عندنا كنا الإيفنتس تبدأ نهار الليلية يعني
بالضبط.
فأنت تبغى تحصل على درجات كويسة طيب، وبنفس الوقت تبغى أنه تكيب الورك لايف بالانس، فما لك إلا صباح الويكند.
إذا معناها طالب الماجستير الآن اللي مقبل على دراسة ماجستير، نفرض أنه موجود في السعودية ويدرس ويشتغل في نفس الوقت، من الأشياء اللي مفروض أن يهيئ نفسه له أنه في أوقات أنت معتاد أنك تنام فيها
بلوك تايم لها
بالضبط، راك أنت بتقوم ذاكر
بتقوم تدرس. ذاكر
هذا جزء من المرحلة وجزء من الرحلة
خاصة لو هو كان يعني سوشيال، يعني يبي يلحق على الطلعات ويبي يلحق على الجمعات ويبي يلحق على كل شيء. لا لازم يعني يستغل صباحات الويكند انه يعني يشوف التاسك اللي عليه، يعني مهام الماجستير.
بعض الطلاب اللي بيدرس ماجستير غايب عنه، او الطالبات غايب عنه فكره والله انه راح يدرس مهارات بحثيه، فيجي يقول لك انا ما اعرف ادرس ماجستير لاني ما عندي مهارات بحثيه.
صحيح. لا
كيف، هل المفروض انه يهيئ نفسه ولا اوريدي راح يكون في اصلا فتره تهيئه له في مرحله الماجستير؟
طب سؤال مره جميل. اتكلم عن زمان، يعني انا مثلا لما تخرجت طيب ما كان في ابحاث تخرج، برامج البكالوريوس ما كان فيها انه بحث تخرج طيب، وبناء عليه فانت تخلص وانت ما عندك يعني ABC ريسيرش. الحين الان اتكلم عن البرامج الحاليه، يعني معظم الطلاب عندهم بحث تخرج طيب، فهو اوريدي عارف بعض المهارات يعني او تعرض لها بشكل بسيط. لما تجي الماجستير في بعض البرامج يكون عندهم مواد منهجيات بحثيه، عندهم مثلا احصاء، مواد احصاء تتكلم احنا عشان احنا عندنا شويه دراسات ناكلها كميه اكثر شيء، فعندنا بعض المواد اللي هي تساعد الطالب. هل هذا شيء يكفي؟ أصلاً أنا قاعد دائماً أقول إذا أنت تبغى تتقن البحث لازم يصير عندك تجربة. ما راح تقدر تتعلم حتى لو أخذت دورات، حتى لو أخذت مواد، ما راح تنسق للتجربة إلا ما راح يعني تكتسب المهارة إلا لما يكون عندك تجربة. فهذه تجربتك في الماجستير هي ممكن تكون تجربة الأولى لك، ممكن تكون تجربة ثانية. ما ندري هوش من يعني من أي كلية جاي أو من أي فترة يعني جاي. أنا أقول لك الآن nowadays الناس عندهم يعني على الأقل تتكلم عن مثلا تخصصات صحية، معظمهم عندهم أبحاث تخرج، فعنده يعني زي ما تقول ABC.
جميل. بالنسبة للتعامل مع الدكاترة والمشرفين، خليني أقول لك مرحلة ماجستيري، لأن أنا مرحلة ماجستيري الدكتورة تحتاج لها
ملف
لحالة. هل هو أبسط هنا في السعودية ولا برا أبسط، ولا وش طبيعة اختيار المشرف؟ يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا درست ماجستير دكتورة برا المملكة، فما عندي فكرة عن اختيار المشرف ونظامه هنا.
هنا هنا الطالب يختار، يعني في أنا يعني مثلا أتكلم عن كليتي، الطالب يختار المشرف اللي هو يعني يبغاه أنه يكون شو اسمه. لكن السؤال هو أنا أصلا كيف أختار؟ أنا دائما أقول البنات، هذه يمكن واحدة من الأشياء اللي الناس دائما يشوفون اللي يدرس كويس معناته أنه بيكون مشرف زين. لا، مو بالضرورة ترى. يعني دكاترة الجامعة مرة مختلفين، يعني مختلفين في مهاراتهم. في مثلا دكتور هو انولد عشان يدرس، مرة ممتاز في التدريس، شاطر جدا، بس بالبحث ما هو ما هو مرة انترستد يعني، أو يعني ما يحتل ما هو مرة ماهر فيه. وقولك في أحيانا يكون شخص باحث مرة جيد لكن ما يكون ما هو مشرف جيد، يشتغل حاله ممتاز وشغله الحالة جميل جدا، بس لما يجي يشرف على طالب ما يعرف، ما يقدر ينقل له التجربة. طيب فأنا الحين أنا عندي هالتحديات هذه، أنا وش اختار؟ تختار الشخص اللي عنده إكسبيرينس مع طلاب، مشرف على طلاب كثير وخرجهم وياخذ يعني لازال عنده تجربة يعني طويلة مع طلاب. فهذا على الأغلب أنك أنت راح تنجح معه، متعود على طلاب يعني حتى طلاب مختلفين يعني متعود على يعني مخرج الجميع، المتوسط والوسط والطالب الانطوائي والطالب الاجتماعي والطالب المتفوق، الكل بينجح والكل بيتخرج يعني. فتجربة،
التجربة اللي بتحكم،
التجربة هي اللي بتحكم.
وإذا 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 التجربة صارت مهيب على
طبعا هذه واحدة من الأشياء دائما الناس يعني الحين سبحان الله تسمع عن الدكتور أن الدكتور ما هو زين، صح؟ تجي أنت مثلا تشتغل معاه تشوفه رائع. طيب ليه؟ لأن أنت شخصيتك شخصياتكم يعني توافقت مع بعض. فالواحد مو بس مثلا ياخذ من وجهة نظر يعني شخص واحد، اسأل أكثر من شخص، اسأل شوف. خاصة طبعا أتكلم هذه ترى يعني السؤال اللي العميق هذه للدراسات اللي هو الدكتوراه، لأنك تبي تعيش معاها
يس
أربع خمس سنوات. بس مثلا مشرف يعني ممكن تسوي بعض التشيكينج، تسأل عنه تشوف عنده إكسبيرينس ما عنده إكسبيرينس، شخصيته طريقته، فهذا شيء ممكن يساعد.
وبكل تأكيد الماجستير في اختيار المشرف أقل بكثير صعوبة.
إيه أقل بصعوبة، لأنه هو حتى يعني أنت حتى يعني لا سمح الله حتى لو اخترت غلط ترى هي يعني سنة، يعني شو بيصير يعني ما راح يأثر تأثير كبير.
بس في تعامل ممكن نخلي مدخل على مرحلة الدكتوراه، في بعض الطلاب يقول والله يا عبد الله مثلا أنا أبغى وجهة نظري تكون هي اللي تمشي. دائما يكون في اجتماعات مع المشرف في بعض الأسئلة البحث أو أيا كان، يبغى المعلومة اللي هو مرتاح له ويبغى يمشي، فيكون في نوع من التعامل والصدام بين
كونفليكت
بالضبط بينه وبين
المشرف
خصوصا في مرحلة الماجستير. ما تسوى الفترة أنك أنت يكون بينك وبين هذا المشرف صدام، لأنه أنا أشوف أنه ممكن أنك أنت تكمل مع دكتوراه اصلا نفس المشرف هذا، ممكن يكون والله في برنامج دكتوراه وتكمل مع دكتوراه
متعود عليه وخلاص عرفتوا البعض
بالضبط. فودي لو تتكلمين عن التنازل عن وجهات النظر في البحث العلمي بشكل عام مقابل وجهة نظر قد تكون مقنعة اصلا.
انا واحدة من الاشياء اللي انا دائما اقولها في مثلا انا ابغى يكون عندي تجربة بحثية ناجحة، وش الاهم، الفكرة ولا المشرف؟ أنا بالنسبة لي المشرف، حتى أنا مثل حتى لو أنا جايتك بفكرة والمشرف ما بغاها، أنا عندي أشتغل مع مشرف جيد وما هي فكرتي أحسن مني أنا أشتغل بفكرتي مع مشرف ما هو مرة جيد. ليه؟ التجربة البحثية الأولى أو التجارب البحثية الأولى أنت وش تتعلم منها؟ أنت تتعلم منها transferable skills. طيب وش transferable skills؟ كيف تقرأ، كيف تلخص، كيف تكتب بروبوزل، كيف تقدم على ethics committee، كيف تحلل، كيف تكتب نتائج، كيف تكتب مناقشة، كيف تنشر. هذه ما لها علاقة بالفكرة، هذه انت skills إذا انت تعلمتها من الشخص الصح خلاص، once انك خلصت وسويت معها فكرته اللي هو يبغاها وتعلمت منك كل شيء، انطلق بأفكارك انت سوها. فأنا دائما أقول انك انت لا الواحد لا يكون مرة متمسك بفكرته ويضيع عليه مشرف جيد. أنا يعني أنا واحدة من الناس، أنا كنت لكي صراحة، أنا صدق إنه ما كان عندنا بحث تخرج يعني في البكالوريوس، بس لأني دخلت الأكاديمية فحسيت إني أنا مهتمة بالأبحاث، فكان عندي دكتورة طبعا أنا أحب أوجه لها الدكتورة لمياء النعيم، هي ماي منتور صراحة في الأكاديمية، ساعدتني كثير يعني في الأكاديمية، فهي تخصصها أنكولوجي، تخصصها طب أورام. أنا ماني مرة انترستد فيه، ما ممكن يعني مرة ما هو توبك اللي أنا أحبه، بس هي كانت تخصصها وسويت بحث الماجستير في هذا التخصص، تعلمت منها كل شيء، كل المهارات اللي أنا سبق وذكرتها. بعدين خلاص الحين، الحين ما يعني تخصصي ما له علاقة، لا يموت لي طب الأورام بيصلها، لكن خلاص تعلمت كل شيء اللي أنا أحتاجه.
ممتاز.
أي قراءة، كتابة، نشر، كل تعلمتها منها. فالواحد لا يتكون مرة متمسك بالفكرة إذا كان عنده شخص جيد يتعلم منه.
التمسك ترى بالفكرة بيكون أزود أكثر في مرحلة الدكتوراه.
ممكن
يظن أنه خلاص الآن أنا دكتور أو أني بتخرج دكتور، فلا بد أن يكون عندي وجهة نظر بحثية، فيكون في كونفليكت طول فترة الرحلة هذه اللي بينك وبين المشرف، يكون في صدام وصعوبة في التعامل، وأحيانا الاجتماع يكون ثقيل مع المشرف بسبب أنه والله أنا أتنازل عن الفكرة عشان المرحلة هذه تمشي
صح
وآخذ الدرجة.
إيه؟
وإذا أنا فعلا أنا أشوفها كذا دائما أقول للشباب يا أخي ما قدمت على الـ 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 المؤتمر الفلاني، ما سويت أو ما سلمت الأبستراكت أو مدري إيش من الكلام ذا كله، فيحس أنه والله ضاع عليه الوقت. إذا أنت فعلا جاد، إذا أنت فعلا جاد ورنا شغلك بعد ما تخلص.
بعد ما تخلص. أي والله فعلا
تخلص.
أي والله فعلا
أو ما تخلص الماجستير.
ومهم أن الدكتور يكون حاب الفكرة، يعني لما هو أنت تجيب له فكرة وهو مو مرة حابها، هو حتى في العطاء في الاجتماعات وهذا ما راح يكون زي ما هو يكون حاب الفكرة. أنا مثلا بالنسبة لي أنا اشتغلت حاجة في اليوكي، شغل كل يعني كل الفكرة كانت في بريطانيا، يعني فكرتهم وهم اللي يبغونها وهم اللي كانوا متحمسين لها. وصحيح أنا ما راح تطبق هنا عندنا، بس قلت لك أنا استفدت اللي هي الترانسفيربل سكيلز. أنا ممكن أجي أسوي أي بروجكت هنا في السعودية، خاصة أنا متعلمة عندي أي بي سي، عارفة كيف أسويها. في ناس يقول لك أنا صدق أني ودي أنا لما أجي، في ناس كذا يفكرون أبغى أجيب البروجكت حقي من السعودية خاصة بي اتش دي عشان لما أجي ولا أنا أوريدي عندي باني النتورك حقتي. طيب إذا أنت قدرت، إذا أنت قدرت تقنع الدكتور طيب بهالشيء، بالعكس فكرة جميلة أني أنا أسوي بحث وأخدم فيه بلدي، بالعكس هذه فكرة جدا رائعة. بس الدكتور أهم بهالمرحلة.
جميل.
الدكتور أهم.
خلينا الآن دكتورة نتكلم عن مرحلة الدكتوراه والضغوطات اللي يواجهها أي باحث في مرحلة الدكتوراه، اللي ممكن الضغوطات هذه تجي في مرحلة الدكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، في أي جانب من جوانب الحياة. طيب. استرس العالي، الضغط هذا النفسي اللي يكون موجود أثناء مرحلة الدكتوراه. ليش؟ لأنه أي واحد في مرحلة الدكتوراه يدخلها يقول خلاص أنا الآن باحث، أنا المفروض أني أنا I make decision، أنا اللي أنا أصنع القرار في قضية والله هذا البحث مناسب ولا لا. الدكتور نفسه حتى أحيانا الباحث، يعني أنا أتكلم عن تجربة اللي أنا أول مرحلة، أول مشرفة لي في الدكتوراه ما كملت معها شهرين أو ثلاثة شهور، وكان تعامل سيء جدا. ليش؟ مو لأني أنا متمسك، لا، دكتورة نظرتها للطلاب نظرة مختلفة.
انترناشنال يعني؟
مو بس انترناشنال، تقول لي أنك يعني تقول أنك أنت أنت المفروض أنك أنت تجيني جاهز، باحث جاهز، فسبب الضغط نفسي مو طبيعي. فحتى أذكر إيميلها تقول لي يعني just let you know، بس أبغى أعلمك أنه ترى مرحلة الدكتورة مو بأي زي مرحلة من المراحل اللي قبل، ترى أنت هنا دكتور، أنت باحث، سوي لي شغل أنتك من البداية. أنا ما أعرف أصلاً، ما أخذت يعني المهارات البحثية الكافية لأن ممكن أسوي أطروحة بحثية البروبوزل، ما أعرف كيف أتعامل معك أنت كمشرفة. فصار في كونفليكت وصار في أبيل واعتراض ومعتراض ومدري شو، غيروا المشرفة. المشرفة اللي إلى الآن أنا أتواصل معها، الثانية إلى الآن أنا أتواصل معها، كان في تعامل ثاني، لا هذا اللي قدامي طالب جديد جاي يبغى يتعلم،
صح،
فلذلك أنا أبغى أعلمه.
صح.
الضغط النفسي اللي واجهته أنا ما كنت لاقي أحد يتكلم معي، بالعكس كنت أشوف الشباب اللي حولي بعضهم يهديني أوكي، بس البعض اللي سبقونه لازم تدرس 8 ساعات، لازم تشد حيلك، لازم تسوي، لازم، كان في ضغط نفسي مو طبيعي. ليش مرحلة الدكتورة تحمل هذا الضغط النفسي الرهيب؟
خلينا نتكلم عن مثلا طبيعة الدراسة في الـ في الـ في بريطانيا. بريطانيا هم على قولتك هم برامجهم يعني مهيئة أنها هي تطلعك كباحث مستقل، وواحدة يمكن من التحديات أنها هي ما فيها مواد، فأنت تجي تدخل على طول في البحث. طيب هذه يمكن واحدة من يعني ما في تهيئة، بين مثلا برامج إحنا عندنا في السعودية أو في أمريكا عندك مواد، مواد دراسية وبعدين comprehensive exam وبعدين تدخل الرسالة، ففيها نوع من التهيئة. يمكن واحدة من الأشياء اللي يعني صعوبات اللي واجهها الطالب، أتكلم عن الابتعاث، يمكن اللغة قد يكون واحدة من الصعوبات، حتى لو أنه هو جايب الدرجة، ترى حتى لو أنت أكيد أنك ما دخلت البرنامج إلا أنت مجتاز الدرجة المطلوبة اللي هي عاد 6.5 أو 7 على حسب، لكن حتى أنت نفسك أحيانا ما تقدر تعبر عن نفسك خلال الميتنج، فأنت ممكن تكون فاهم الفكرة وعارف كيف تتكلم أو عارف أنت وهي وش تقصد، بس أنت ما أنت عارف كيف ترد، ما أنت عارف كيف تدافع عن نفسك، فتحس بإحباط. فهذا دور المشرف، المفروض أنه حتى المشرف، اختيار المشرف أنه يكون يتفهم موضوع أن الواحد جاي international student، كيف هذا الشيء ممكن يكون يعني يشكل له عبء. أنا أذكر أنه مثلا واحدة من الأشياء اللي يعني خلتني أو حرص على المشرفة حقتي، كان عندها تجربة جدا طويلة مع international students، فهذا الشيء ريحني، يعني صارت هي تعرف أنه هذا ولا مثلا هي عارفة مثلا بهذه المرحلة
مغتربين
أول فترة، ها did you settle، مدري إيش، عساكم استقريتوا في شقتكم، عسى مثلا اليوتيليتيز عندكم يعني مضبطة، كهرباء موية كل شيء. فكانت بالنسبة لي يعني متفهمة. حتى اللغة، يعني أنت دائما في الاجتماعات الأولى ترى الطالب دائما ساكت،
يس صح،
بس يسمع 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 وهو كذا قاعد، يعني وده يرد احيانا بس انه مستحي، ما هو عارف كيف، انه لان احنا ما متعودين نتكلم يعني. بس مع الوقت ان المشرف بيكون هو عارف، يعني عارف ان هذه الفيز يعني بيمر فيها الطالب، ايفنتشولي بيبدا يفك، يعني خاصه لما تبدين تقدمي لها شغل.
عكسا على التجربه اللي انت مريتي فيها واللي انا مريت فيها واي مبتعث، والان الحمد لله رجع واستقر، وش الشيء اللي ممكن انت تقولينه للطلاب اللي جايين بحماس وبخوف في نفس الوقت؟ وش الشيء اللي انت كنت تقولين قليتني سويته وسمعته؟
انا واحده من الاشياء اللي انا تحسفت ما سويتها اني ما اخذت بري سيشنال انجليزي،
اللي هي التحضيري نسميه تحضيري.
يعني مثلا انا بالنسبه لي يعني ناس ياخذون الكورس اللغه اللي ما جاب الدرجه، انا جبت الدرجه فقالوا لي خلاص انت ما عندك بري سيشنال، دخلت على طول. تمنيت اني لو ما اخذ على الاقل لو شهر.
ليش؟
لانهم بتتعود على الجو، تتعود على المدينه، تتعود على الـ 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 الحوار، تعرف كيف تتكلم. حتى بري سيشن لو كان مثلا من جامعه جيده فيها رايتنج تاسك، فيها يعني فيها مهام، يعني تهيئك انك انت تبدا تكتب. احنا ترى احنا معظم الناس ترى اقل درجه في الايلتس اللي هي الكتابه،
صح،
مهم احنا متعودين عليها يعني لا بالعربي ولا بالانجليزي للاسف يعني. ف يعني واحده من الاشياء اللي هم بيعودونك انك تكتب ويعطونك عليها فيدباك، وانت لازلت مثلا انت تكون مرتاح لانك انت طالب لغه، فتكون شويه مرتاح. انا هذه واحده من الاشياء اللي انا مو تحسفت، يعني لو اني اخذت بري سيشنال اتوقع اني بكون مرتاحه اكثر.
في برنامج في بريطانيا، وهذا اللي درسته انا في جامعه ساوثهامبتون، اسمه انتجريتد بي اتش دي، اي بي اتش دي. اجل يعني على كلامك انا سويت خطوه حلوه. كانوا يعطونا سنه مواد تخصصيه في اللغه، في الابلايد لينغويستكس بشكل عام. فكانوا يعطونا سنه ندرس، بعدين يعطونا بروبوزل في اخر السنه.
جميل.
انا اشوف هذا الشيء هي بس انا كان الشفت والتغير الصعب شوي انه من امريكا لبريطانيا، فكان تغير
كبير
مره، فكان في نوع من الضغط النفسي اللي الطالب في مرحله الابتعاث او مرحله الدكتوراه بشكل عام. احنا دخلنا لان الدكتوراه مرتبطه كذا بالابتعاث،
اي لان احنا دارسين برا،
والبرامج الدكتوراه هنا ما هي بكثره البرامج اللي خارج المملكه على حد علمي، ما ادري بصراحه. لكن وش روتين الطالب المبتعث او الطالب دكتوراه؟ هنا احنا قاعدين قبل شوي نقول دكتوراه انه الطالب في مرحله الماجستير يشتغل ويدرس، وفي ستريس وفي ضغط عالي جدا،
صح.
فما بالك لو كان يشتغل ويدرس وهو طالب دكتوراه،
صح،
هنا
صح.
ونقيس عليه الطالب اللي يدرس برا المملكه، يعني وش التعامل المناسب له في روتينه ويومه؟
طيب طالب الدراسات العليا برا فري، ما يشتغل، فيملك وقته، يعني عنده سعة، يعني احنا نتكلم عن موضوع 8 ساعات، حتى احنا نفس الشيء كانوا يقولنا انه انك انت لازم يوددك 8 ساعات في اليوم للدراسه. نتكلم بالدكتوراه، مو شرط، ترى هي ما هي على ال،
هذا من ضمن القناعات الخاطئه.
طبعا خاطئه جدا، لان هي ما تقاس بالكم،
بالجوده، بالكيف،
بالجوده. يعني مثلا انا اتذكر الحمد لله انا دراسه الدكتوراه كانت جدا جميله وموفقه. انا كانت تجيني ايام ما كنت اقدر افتح شيء، والله العظيم كنت اخذ، يعني انا قايمه الصبح وبروح، ورحت الجامعه، رحت وجلست على المكتب، يعني انا وصلت افتح كمبيوتر احاول. طب خلاص خليني اسوي تاسك سهله. يجي احيانا البلوك الواحد، صح، يقول كذا جاك الرايتر بلوك، او انك ما تقدر تسوي،
سوي شيء،
حاولك تسوي شيء سهل، سوي شيء سهل، يعني اكتب اكنولجمنت، اكتب اشياء بسيطه، سوي بحث بسيط، هذا يخليك ممكن ترجع. حاولت، رحت مشيت ورجعت، تجي ايام ما تقدر تسوي شيء ابدا، خلاص عادي. انا هذه واحده من الاشياء اللي ممكن لازم الناس يعني يتقبلونها، انه اذا انت حسيت انك انت ما تقدر تشتغل، لا تضغط على نفسك لانك ما راح تشتغل.
كلام سليم. تذكرين دكتوره فتره الدكتوراه في ضغط من الضغوط، الضغوطات اللي تجي سواء كان مبتعث او كان هنا. انت الان مبتعث او انت الان في مرحله الدكتوراه، انتبه تفشل. اهلك ينتظرون انك تجيب الدال.
ايه
الضغط هذا الاجتماعي والاجتماعي،
كل نحط امال عليك،
يعني مو بس امال، لا، قاعد يناظر لك انه انت قاعد تدرس دكتوراه، انت قاعد تسوي شيء عظيم. فيقعد الانسان في اي تعثر يعيشه يلوم نفسه بشكل ممكن انه ما يلوم فيه عدوه بصراحه.
صح،
يبدا يجلد في نفسه جلد،
ضغوط مجتمعيه،
ضغوط بسبب ضغوط مجتمعيه. وش الشعره اللي ممكن الانسان او الطالب في بحث دكتوراه يمسكها، او الطالبه في بحث دكتوراه يمسكها ويقول انا اوازن ما بينها وبين هذه الضغوط المجتمعيه واتفهم طبيعتي انا كبشر.
هو في طبعا في القلق، في قلق ترى صحي، القلق الصحي اللي هو يخليك انك انت تتقدم للامام، لان الواحد لما كان اذا ما كان عنده قلق ابدا ترى ما راح يشتغل. في قلق صحي عندك هامش كذا بسيط تشتغل فيه، بعدها يبدا عاد يصير قلق مرضي. فانت لازم تكون، هل هذا شيء بدا ياثر علي؟ هل بدا ياثر على نومي؟ هل بدا ياثر على جوده الحياه؟ هل بدا ياثر على علاقاتي؟ اذا حسيت ان هذا شيء بدا ياثر لازم تبدا.
بس انا كيف اعالج الافكار هذه اللي تجي؟ يعني انا قاعد بيني وبين نفسي مثلا واحس اني مليت من الدراسه. لا، ابوك ينتظرك، امك تنتظرك، زوجتك تبغى تفرح فيك، مدري ايش، اشياء كثيره. لا، هذه الافكار كيف اني انا اخليها بشكل طبيعي؟ عادي جت الافكار هذه، بتمشي الافكار، روتين مرحله الدكتوراه زي اي مرحله ثانيه دراسيه.
صح،
انا بتعثر فيها بشكل طبيعي.
صح،
كيف اني انا اقدر اخلي الافكار هذه مثل ما كانت موجوده في البكالوريوس والماجستير؟
احس يبغى لها مرونه نفسيه. يعني انت لازم، يعني حتى الوسط المحيط لازم يصير عندك اوبن ديسكشن مع الناس. ترى هذه مرحله ممكن ناس يتعرضون فيها لفشل، ممكن ناس يتعرضون فيها لمطبات. هذا ما يعني اني انا ما راح احصل على الدرجه، راح احصل على الدرجه ان شاء الله، بس انه مثلا ممكن ما راح اخذها السنه الجايه، ممكن اخذ السنه اللي بعدها. اهم شيء اني انا اخلص بالشكل اللي انا يرضيني. لازم يصير في اوبن ديسكشن مع الناس.
ما قد مريتي بتجربه ضغط زي كذا؟
أنا بالنسبة لي مضغوط عادية صراحة، يعني أنا ما أقول لك أنه ما كان فيها ضغط، لكن ما جاني ضغوط مجتمعية صراحة، يعني أنه متى تخلصين، إيش صار، ما صار.
مستحيل جيت للسعودية بعد إجازة وما قالوا لك كم باقي لك.
عادي، كم باقي لك عادي، أنا أتقبل.
لا، هذا سؤال مزعج بالنسبة.
لا أنا، أي في ناس كثير ينزعجوا مني، أنا عادي.
كم باقي لي؟ بقالي بخلص دراستي وبجي، لا حد يسألني.
أنا بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي مدري، أنا يمكن عشان عندي مدري، أنا أشوف السؤال عادي. كم باقي لك؟ سنتين. هو فعلا مثلا انا مثلا سنه ثانيه باقي لي سنتين ان شاء الله وخلص. يعني ما انا بالنسبه لي سؤال ما يضايقني. طولتي؟ لا والله، انا لازلت ماشيه في مسار الصحيح، يعني ما طولت ولا شيء. انا حتدري المناقشه ما علمت اهلي عنها.
ما يدرون. والله برافو،
والله ما أقدر. بس كانت
قدرت، انا قلت بعلم الوالد والوالد عشان يدعون لي.
لا، ما علمت احد ابدا، كانت يعني مفاجاه جدا ساره بالنسبه لهم أبد. كان سلمت الرسالة وكانوا كل يعني يسألوني، ها سجى ما حددوا متى مناقشك؟ لا والله ما حددوا، كريسمس ولاهين بالكريسمس وما أدري إيش. والله حد يوم مناقشة وروح وناقش وخلص، وقالوا لي ماينر كوركشن وانبسط. بعدين أكلم الوالد أقول له بشك تراني اجتس المناقشة.
ما شاء الله تبارك.
طيب يعني صراحة لأن هم مساكين يقلقون وما يقدرون يسوون شيء، هم مو معك، فأنت ليش تنقل لهم القلق عن بعد؟
زود القلق إنهم بيقلقونك أنت. ها بشر زين كل زين.
إيه فأنا بالنسبة لي أنا ما كنت، أنا أبغى أمنع هذا الشيء تماما. خلصت وقلت لهم ناقشت وبشركم تراني بجاية بكرة السعودية نسوية. أنا حتى يعني الحمد لله يعني أنا مسوي المناقشة حقتي، أو يعني خططت المناقشة أني بجي بكرة بروح أحتفل. يعني أنا ما حاطة حتى الفيلير أنه هو موجود في الهورايزن.
ما شاء الله تبارك.
بجي وإن شاء الله أني بجتاز وبروح السعودية من بكرة وبنبسط مع أهلي ونحتفل وارجع اسوي الكوركشنز حقتي. رجعت يعني ما رجعت على طول، رحت اخذت لي 10 دايز
ما شاء الله تبارك الله.
بعدين شو اسمه ورجعت يو كي وسويت الكوركشنز حقتي وسافرت وانبسطت، ويعني قضيت اخر 3 شهور كانها سياحه تقريبا يعني مع الكوركشنز، لكن ضلعت يعني ضلعت كل اللي بخاطري.
ما شاء الله تبارك الله.
لا فيعني انا ما يعني انا اقول واحده من الاشياء ان اللي الناس اللي عندهم ضغوط مجتمعيه لا تدخل الناس كثير بالموضوع.
بس طبيعي دكتورة الأهل كذا، أهلك وناسك يسألون طبيعي. ها
لأنك لا أنا أقول إذا شافوك، يعني أنا واحدة من الأشياء اللي هم إذا شافوك تتكلم عن الموضوع كثير هم بيجون يسألون. بس أنت لما تكون حاط كذا عازل نفسك، خاصة لما يكون أهلك يعني أو الناس اللي حولك من الناس اللي يسألون كثير وها وما ها وش صار ما صار، ما يقدمون لك السبورت اللي أنت تحتاجه، لا تعلمهم كثير.
أنا لي تجربة دكتورة.
ماشي.
أنه كنت على وشك أن أطرد من الجامعة.
أوف.
نعم. مع المشرفة هذه.
أنها
مو بأول سنة. عشان أبين لك الضغط النفسي اللي وصلت له. أنا وزوجتي، وكان صعب 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 جدا. 4 شهور من أصعب 4 شهور. بعد السنة الأولى كان في تقديم أطروحة بحثية. قدمت الأطروحة البحثية ما نجحتني. كان فيها نجاح ورسوب. قالت لا، أبغاك تتعمق أكثر. فقدمت لها مرة ثانية. كانت الفرصة الأخيرة. وزودتني درجة.
أوف.
ورسبت. تعتبر رسوب. كنت مو معقولة. أنا جبت درجة النجاح، وهذه الدرجة المتعارف عليها في الريجليشن حقت الجامعة. نفس الموقع.
إيه؟
الشاهد مو هنا، كان فيه شيء غير منطقي من المشرفة هذه. وهو على أساس بني
قرار التغيير.
قرار التغيير. وقدمتها ككيس يعني كقضية.
إيه
وجاء محامي معي من الجامعة وصارت فيها يعني نوعا ما، فبنيت الارجمنت كله، بنيت القضية. الشاهد انه قرار الفشل الثاني او السقوط الثاني كان قدامي خيارين، اخذها دبلوم او اخذها ماجستير ثاني. اذا باخذها ماجستير ثاني لازم اقدم بحث ماجستير. يلا يا عبد الله دور لك جامعة ثانية. فعليا ذاك الوقت كنت ما بين اني انا ادور لجامعة ثانية او نرجع السعودية.
اي
فكان الضغط مو بطبيعي.
صح.
ضغط نفسي مو بطبيعي. اي طالب في هذيك المرحلة، حتى الطلاب اللي جوا بعد كانوا يسألوني عبد الله انت تعثرت، انت شلون سويت وش ما سويت، يسألون مستغربين يعني بالسر كأنه فضيحة يعني.
صح.
هذا من الاشياء اللي يقول لك ان في ضغوطات.
صح.
غير طبيعية.
صح.
كنت قدمت على جامعة ثانية. تخيلي عشان يصدر قرار أنهم يقولون لي نظامك في السليم خلاص نعطيك فرصة ثالثة مع مشرفة ثانية، قعدت 4 شهور وأنا قاعد أنتظر.
صح.
فتخيل طالب دكتورة يقعد 4 شهور.
وصح والأهل يسألون
ها وش صار، ها قدمت، ها وش سويت، ها قبلوا اعتراضك ما سووا، والولد كان على تواصل معي وزوجتي معنا في معي في الابتعاث وعيالنا في الدراسة. كان
صح.
يعني سرس مو طبيعي. فكان يعني خير معين لي بعد الله عز وجل ووقفت زوجتي معي في ذيك المرحلة. الشاهد أنه وجدت فرصة ثالثة. هذيك المرحلة كانت من أشرس المراحل بالنسبة لي أنا.
صح.
لأن الطلاب حتى اللي حولي يناظرونك كذا والله صدق يعني يقول لي عبد الله هو اللي تعثرت. هل أحد يكلمه؟ لا أحد يسأله. ليه؟
لا ولا أحد يكلمه ولا أحد يسأله. يمكن لا ولا تأخذون مشرفته ولا
لا تأخذون مشرفته. اسألوه. بعدها جو طلاب بعد ما تجاوزت المرحلة جو طلاب يا عبد الله وش سويت وكيف تنصح ولا ما تنصح وش الحل اللي معها. وبعضهم يقول لا تقول لحد. جزء من المرحلة يا سيد أنك أنت أو يا سيد أنك أنت تتعثر. فلذلك ليش الخوف والقلق هذا اللي نحن نعيشه؟
إيه؟
هذا قلق مزعج.
صح، دائما الناس يحسبون أنه خلاص يعني أنت لما تكون أسايند مع مشرف أنه خلاص ما في مجال أن الواحد يتراجع، بالعكس تقدر تغير مشرف. ترى أحيانا تصير الواحد أن المشرف يروح. أنا مثلا واحدة من الأشياء، مو التحدي حقي مو هو زي حقك طبعا، بس أنا مشرفتي في السنة الثالثة كانت أنا بروح جامعة ثانية.
كملتي معها ولا كملتي مع مشرف؟
لا، جيك السالفة. أول شيء قلت شلون طيب تروح مانشستر؟ وأنا هي اللي متكي عليها صراحة، هي كويسة مرة. الثاني مو مرة زين. قالت أنا والله أنا I will move to مانشستر ومدري إيش، وسنة ثالثة خاصة الرابعة هي الكتابة هي اللي عليها الشغل. سبحان الله، يعني هذه أنا واحدة من الأشياء اللي أقولك أنا فيها أشياء تكون ظاهرها بلاء بس إن باطنها خير. راحت مانشستر، لما راحت مانشستر راقت لنا أكثر، صارت تقرأ لنا زين، صرنا إحنا نروح مانشستر أصلا ننبسط ونتونس ونقابلها ونرجع
خيرة.
صارت ترب لنا، تفضلت لنا. أنا ما استفدت من وجودها عندي، ما كنت مستفيدة من وجودها عندي فيزيكلي، بس لما راحت تقول أنا ما أحب التيتشنج، وهم هذولا معطين تيتشنج كثير وأنا ما أحبه. فلما رحنا مرة فرق، مرة فرق. فأحيانا تصير أنه مثلا أن المشرف لما يروح أو يصير في شيء أو مثلا ما هي بدد أنت، تقدر تغير مشرف، تغير جامعة، تروح مع المشرف. أحيانا في ناس يروح قد راحوا مع المشرفينهم يعني انقلوا. أنا بالنسبة لي ما كانت تسوى، خلاص أوريدي يعني سنة ثالثة وباقي سنة رابعة أصلا هي ما عليها فيز.
صح.
إيه، فجلست مع مشرف وعندي مشرف موجود، فحنا كنا نروح لها مانشستر نوتنغهام، كانت ساعتين يعني، ما كانت بقديل.
الفكرة اللي نبغى نوصلها هنا أنه الواحد
كل شيء لحل
ترى. ما أي مرحلة، وأنا أكره شيء، أكثر شيء أكرهه في مرحلة الدكتوراه تحديدا أنه الطلاب يكون بينهم حساسية في قضية بعض الأسئلة اللي كيف سويت كذا وشون أقدر أسوي كذا. هذا جزء من المرحلة يعني، الله وفقنا الحمد لله بمجموعة من أروع ما يكون يشيلونه كذا ضحت.
صح.
بعض الطلاب أسمع قصصهم لا ما يسولفون مع بعض في مواضيع البحثية حقتهم. إيه؟ ما يبغون يتكلمون في بعض المواضيع اللي يعيش هذا الضغط العالي اللي هو المفروض أصل من أصول مرحلة التعلم، أنك أنت تتعلم مع مجموعة تتعلم منهم يتعلمون منك. دكتورة، وش في بعض الأشياء اللي إحنا ما غطيناها ودك أنت تتكلمين عنها؟
خلينا نتكلم عن ختام المرحلة واللي مرحلة مناقشة اللي هي كل الناس يمكن يسألون عنها، أو يعني هي اللي كل يتطلع لها بالأخير، كيف أنا ممكن أجتاز المرحلة بسلام، وكيف أنا أرجع أصلاً مثلاً أنا كأكاديمي رجعت، وش الأشياء اللي أنا متوقعتها، وش اللي مفروض أسويه، كيف أنا أرجع أسوي. أنا دائماً أقول كيف أنا أرجع أسوي الشفت من student mode faculty mode. ترى أنا واحدة من الأشياء اللي دائماً أتكلم عنها، ويعني ما أدري، أحس لازم في تهيئة. حتى لو أنا مثلاً، أنا بالنسبة لي أنا عضو هيئة تدريس وكنت أدرس، حتى لما رجعت أحس إني مستحشة، مدري كيش تغير علي، والجامعة تغيرت علي والأنظمة تغيرت علي. فهذه يمكن واحدة من الأشياء اللي أنا أحس إن المفروض إن الواحد يعني يتكلم فيها، ويعني مثلاً تقدم دعم مثلاً الفاكولتي ممبر جديد، وش تسوي، وش المفروض تسوي، وش المفروض ما تسوي، هذا كذا، هذه الأنظمة كذا. فواحدة من الأشياء اللي تكلم عنها اللي هي تحضير المناقشة، هي اللي يمكن الناس أتوقع أنه أحسن ختام لها السيشن، تحضير مناقشة طبعاً، لأن هي اللي إحنا كلنا يعني ننتظره في نهاية المرحلة. كيف أحضر؟ طبعاً غالباً الناس عندهم طرق يعني مختلفة في التحضير للمناقشة، بس أنا بتكلم عن تجربتي أنا، وأنا تجربتي طبعاً بالمناقشة كانت جداً موفقة، عشان كذا ودي أني أنا أتكلم عنها. طبعا أنا سلمت رسالة في وقتها 4 سنين، خلصت أخذت كذا شورت بريك، رجعت سويت موك فايفا.
تجربة مناقشة يعني، تجربة
مناقشة افتراضية ولا
افتراضية؟
أي افتراضية هي؟
لا
مو افتراضية،
غير حقيقية.
غير حقيقية.
نعم.
طبعا ليش الموك هذه مهمة؟ لأنها إحنا كباحثين إحنا نعرف بحثنا مرة زين، بس احنا مو متعودين نتكلم عنه كثير.
صحيح.
اي، فهذه واحده من الاشياء اللي يعني واحده من الاشياء اللي تساعد طلاب الدكتوراه اللي هي حضور المؤتمرات، لانها تعودك انك تتكلم. انت بالاخير في المناقشه ترى بالاخير وش المطلوب منك؟ انك تتكلم،
دافع عن وجهة نظرك.
دافع عن وجهة نظرك وصير عندك ability إنك to express your ideas. فكل ما كانت سويت mock fivers كثير كل ما صارت أحسن. تعود إنك تكلم، تعبر عن نفسك، تشرح لك فكرة. تسوي الموكس مو مع سوبرفايزر، يفضل مو مع سوبرفايزر لأن أنت مشرفك أنت عارفه وعارف هو وش بيسأل، يعني أنت عارف مخه. طيب فسو موك مع أكثر من شخص مستويات مختلفة. أنا سويت مع طالبة كانت هو متخرجة قبل بسنة، سويت معها موك. سويت موك مع دكتور يعني كلينيشن على جزئية معينة من البحث، ترى حتى الموك مو بلازم على كل رسالة لو جزء منها. لأن الناس ترى يستثقلون هم يقرون رسالة كاملة. سويت موك فايفا، أنا سويتها جروب موك حقتي
ما مجموعة.
إيه سويت بحثي كله برزنتيشن وجبت 40 سؤال، أكثر 40 سؤال ينسأل في المناقشات، وشرحت البحثي. طيب وجبت، كان عندنا جروب ممكن ديبارتمنت حقنا فيه 5-6 ستودنتس. طيب وقلت لهم يلا أنتوا عندكم هذه الأسئلة، أسحبوا منها سؤال وأسألوني راندوم كويستشنز. صاروا يسألون، صاروا هم أصلا يعني يسألون أشياء فعلا من الأشياء اللي أنا قلتها، كيف سويتي كذا، كيف جمعت البيانات، كيف سويتي، كيف حللتي. فهذا عودني أني أنا صراحة أتكلم عنه كثير، هذا الشيء مرة ساعدني. كل ما صار عندك القدرة أنك أنت تتكلم مع ناس، كل ما صار عندك يعني بتصير تكون مرتاح أكثر في المناقشة. الشيء الثاني واللي مرة ساعدني اللي هو لازم تقرأ شغل الممتحن.
البحث اللي بعض الأوراق البحثية أو الشغل اللي
شغله هو سواه
اللي بيمتحنك، نعم بيناقشك.
ليه؟ لأنه هو يعني واحدة من الأشياء اللي ممكن الناس تفاجأ فيها، ترى الممتحنين ما يقرؤون بحثك من الجلدة للجلدة، ما راح يقرأ يعني أول كم صفحة abstract conclusions، يقرأ أشياء يقرأ منهجية بس ما راح يمر على كل شيء. طيب هو إيش بيسوي؟ هو غالبا بيربط شغلك بحاجة قريبة من اللي سواها. طيب وهذا فعلا اللي صار معي، أنا قريت شغلة وشفت فيه بعض الأبحاث قريبة من شغلي. فهو أول ما بدأ يتكلم كان يقول إن لو أنت سويتي بحثك بالطريقة كذا كذا كذا، طريقته وش كنتي بتسوين؟ انطلقي.
جاهز الجواب.
هو طبعا مرة انبسط لأنك خلاص أنت جبت اللي بمخه،
اللي باله هو اللي يبغاه،
لأنه هو ما راح، قلت لك أنه ما راح يقرأ. فأنا بالنسبة لي أنا هذا شيء نقل المناقشة حقتي يعني من كذا إلى كذا خلاص. أنا بعدها أصلاً هم يعني الله يجزاهم خير، ويعني هذا يمكن رسالة يمكن الناس المناقشين عندنا، يعني لو في أحد هنا أكاديمي ولو عنده مناقشة قريبة، أول أنا ما جلست قال لي أنا I enjoyed your work وشغلك مرة جميل، وأنا ما كنت راح أسوي شغل بجودة الشغل أنت سويتيه. أنا بالنسبة لي خلاص
رسالة هذه
خلاص. أول ما بديت فأنا يعني الواحد لما يكون يعني أنا بالنسبة لي يعني شوف الحين كم لي سنة متخرجة، الحين صار لي 5 سنين متخرجة
ما شاء الله،
ولازلت يعني لازلت أتذكر هذه الجملة، يعني لازالت يعني مستحيل أنساها. فالواحد لما يكون عنده مناقشة دكتوراه أو مناقشة ماجستير، وخاصة لو كان عندك كومنت حلو عنها ابدأ فيه.
جميل جميل جدا
مرة يعني صراحة، لأنها حيل تفرق.
أتوقع أنه من أكثر الأشياء اللي ممكن تساعد على واحد أنه يدخل مناقشة الدكتوراه وهو مرتاح، أنت أعرف ببحثك من كل اللي موجود في الغرفة.
صح صح،
أنت اللي عارف المداخل والمخارج. ودائما إحنا مشكلتنا نعرف العيوب اللي في البحث نتوقع أنه هم بيسألون عنها، فنكتشف لما ندخل مناقشة
إيه؟
أسئلتهم في مكان والعيوب اللي إحنا مركزين عليها في مكان ثاني تماما.
صح، إحنا ندخل في الديتيلز بس ننسى اللي هو النظرة الكبيرة للبروجكت.
صح،
يعني مثلا ممكن يسألك وش كان هدف مشروعك، أنت تلخم لأنك أنت بتركز على نقطة معينة، ليش ما جمعت السامبل؟ هو أنت مثلا سؤال بيسك ما أنت قادر تجاوبه لأنك أنت انغمرت في تفاصيل جدا دقيقة.
من ضمن الأسئلة اللي يسألونها أحيانا أنه ليش أنت بحثت البحث هذا؟
إيه ليش بحثت؟
ترى سؤال كريتيكال
طبعا
ومهم جدا.
إيه؟
أنك أنت تبين وجهة نظرك، مو لأنه والله في احتياج بحثي، لا، حتى أنت رغبتك أنت الشخصية ليش تبغى تبحث الشيء هذا. بعضهم ترى يستمتع بالقصص الشخصية ويعتقد أنها أو أنه يرى أنها من جزء مهم من التقييم
طبعا
الرسالة.
طبعا لا يعني خاصة لما يكون مثلا حاجة تلامسك أنت شخصيا أو شيء. يس. يعني يعني على قولتك الناس يحبون القصص الشخصية، أنه كيف أنه يكون أنت الاتاتشمنت مع البحث حقك كيف، خاصة لما في ناس مثلا ما شاء الله عليهم يجيبون، إذا كان لكي يجيب مثلا شيء من واقع شغله.
يس
صح. فحاجة هو لامسها وهو سواها، فيصير عنده القدرة أنه هو يدافع عنها بطريقة جدا أجمل من مثلا يكون مثلا بحث عادي. يسألون زي ما قلت ليش اخترت هالبحث وليش اخترت هالمنهجية، هذا أول سؤالين.
صديق.
فأنت لازم يكون عندك يعني جواب دقيق جدا لهذا الموضوع.
دكتورة سجع، بما أن الممتحن قال أنه استمتع بالبحث، أنا أقول لك أنا والله استمتعت بالحوار معك.
الله يسعدك يا رب.
واستمتعت بهذا الحديث الرائع بصراحة، واللي أنت يعني ما تقدمين فقط في هذا اللقاء، أنت ما شاء الله حتى في حسابك في تويتر تحطين الأنونيمس أو الأسئلة بشكل عشوائي ومجهول عن الدراسات الأكاديمية، وتخدمين الجانب الأكاديمي من طلاب وطالبات، فلك كل الشكر والتقدير والله.
شكرا جزيلا، ما قصرت.
الله يعطيك العافية. شكرا كذلك لكم أخواني وخواتي المتابعين والمستمعين والمشاهدين وين ما كنتم في هذا اللقاء. مثل ما أنتم سمعتم، ودائما احنا في خواتيم وثبة نحاول نعطي جزء بسيط من هذا الملخص أو جزء من هذه الحلقة كلها. جت في أثناء حديثنا مع الدكتورة سجى، جت في بالي عبارة: من جد وجد ومن زرع حصد. الموضوع يبغى له جهد، ويبغى له اجتهاد، ويبغى له فوق ذلك يعني بعد توفيق الله عز وجل استعداد وعزيمة. وأنا من هذا المنبر بصراحة أرجع وأشكر في مرحلة الدراسة، دراسة العليا تحديدا، بعد شكر الله عز وجل ودعاء الوالدين، أشكر زوجتي والله اللي دعمتني في هذه المرحلة دعم منقطع النظير، وعسى الله يا ربي يكتب أجرها ويجزاها كل الخير. أشكر لكم حسن متابعتكم، وأشكر لكم استماعكم، ونلقاكم إن شاء الله في وثبات قادمة.